الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نداءات الرحمن لأهل الإيمان. ومع النداء 49 وهو من سورة الأنفال، وهو نداء متعلق بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وبيان عوامل النصر من طاعة الله ورسوله وعدم التنازع والاختلاف والإخلاص لله عز وجل ولزوم الصبر، حيث يقول الله تبارك وتعالى في هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. يقول الله عز وجل موجها نداءه إلى الذين آمنوا به وصدقوا برسوله صلى الله عليه وسلم، يوجه لهم النداء فيقول: إذا لقيتم فئة طائفة كافرة وأنتم تقاتلونهم وتجاهدون في سبيل الله فعليكم بالثبات، عليكم بثبات الأقدام وعدم التراجع والفرار، فإن الفرار من الزحف من كبائر الذنوب كما بين الله تبارك وتعالى في كتابه، أن الفرار من وجه العدو هزيمة للإسلام وهزيمة للمسلمين وترك لما أعد الله تبارك وتعالى لمن قاتل في سبيله أعداءه من الكافرين والملحدين والمنافقين. وقد أذن الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالجهاد، فكانت غزوة بدر الكبرى، ثم كانت غزوة أحد، ثم كانت غزوة الخندق وغيرها من الغزوات العظيمة، وهناك سرايا وغزوات أقل من ذلك ظهر فيها طاعة الله تعالى في صحابته واستجابتهم لأوامر ربنا سبحانه وتعالى. في هذه الآيات الثلاث التي تضمنها هذا النداء الكريم الموجه من الرب العظيم، تعليم في هذا النداء، تعليم عالي وعظيم للمجاهدين في سبيل الله ببيان أسباب الظفر والانتصار على الأعداء. أول تلك الوصايا الثبات في وجه العدو. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. حتى كأن المجاهد جذل لا يتزحزح، جبل صامد لا يتحرك في وجه أعداء الله تبارك وتعالى، لا يخاف العدو ولا يهاب الموت في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولئن متم أو قتلتم فإلى الله تحشرون. فاثبتوا يعني في وجه هذه الطائفة الكافرة ولا تفروا أبدا. التوجيه الثاني، واذكروا الله كثيرا. ذكر الله تبارك وتعالى كثيرا في أثناء قتال الكافرين والمشركين وأعداء الله الملحدين، فقوله تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، لعلكم تفوزون، لعلكم تنتصرون. وإذا حصلت لكم الهزيمة فمتم على ذكر الله فأنتم على خير عظيم. ثالثا، طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال وأطيعوا الله ورسوله. بعد ذكر الله عز وجل تجيء طاعة الله تعالى ورسوله، بأن لا يعصي المجاهد ربه، لا تقع منه المعصية ولا تقع منه المخالفة، إذ كيف يرجو النصر وهو يعصي ربه سبحانه وتعالى. فلذلك يجب على المجاهدين أن يبذلوا استطاعتهم في طاعة رب العالمين، ألا تقع منهم معصية، سواء كان ذلك إثناء القتال أو كان قبل القتال والدخول إلى ساحات المعارك. فعمر رضي الله عنه كان يوصي الأجناد فيقول اعلموا أنكم إنما تنتصرون بطاعتكم لربكم ومعصية عدوكم لربه، فإن استويتم أنتم وهم في المعصية كانت القوة والغلبة للعدد والعدد. فالمسلم إنما ينتصر على عدوه بتقواه وبطاعته لربه سبحانه وتعالى. الرابع، ولا تنازعوا، لا تختلفوا، فإن الخلاف مما يضعف الجيش، الخلاف يشتت الكلمة، يفرق الجمع. فقوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا يعني يحصل لكم الفشل ويحصل لكم الجبن والتراجع وتذهب الريح. فالريح إذا كانت مجتمعة وفي وجه واحد كانت دافعة ومزيلة لكل ما أمامها، لكن إذا تفرقت هذه الريح وتشتتت ضعفت ولم تؤتي ثمارها ولم تؤتي بالنصر، لم تأتي بالنصر ولم تأتي بالنجاح والفلاح. فالمجاهدون إذا اتحدوا وكانت كلمتهم واحدة وصفهم واحد فإن الله عز وجل يجعل لهم النصر بإذنه. ثم بيان أن التنازع والاختلاف نتيجته الهزيمة، ولا تنازعوا فتفشلوا، فالفشل ملازم للخلاف والاختلاف. سادسا، وصية الله تعالى للمجاهدين بقوله واصبروا، فالظفر والنصر صبر ساعة كما قال من قال. فالواجب الصبر في القتال على الأذى، والصبر على المدافعة، والصبر على التعب، والصبر على العطش، وهكذا، لأن الصبر يلازمه النصر. واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه المعية معية التأييد، معية النصرة. فالله سبحانه وتعالى يقول اعلموا أني معكم إن صبرتم، إن صبرتم فالله تعالى معكم. سابعا من الوصايا التي وردت في هذه الآيات الإخلاص، الإخلاص لرب العالمين في قوله سبحانه ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. إذن المجاهد إذا فقد الإخلاص فقد النصر، إذا فقد الإخلاص فإن النصر لا يكون حليف. والله تبارك وتعالى إنما ينصر الصادقين المخلصين الذين يريدون وجه الله، ومن قتل في سبيل الله يريد غنيمة أو يريد امرأة أو يريد منصبا فإلى النار. فلا بد من الصبر ولا بد من الإخلاص في القتال والجهاد، لأن من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو الذي نجح وأفلح. فالواجب تذكر هذا الأمر عند أداء هذه العبادة العظيمة وهي الجهاد. الجهاد في الإسلام عبادة، ليس مجرد قتال، ليس الجهاد مجرد قتل وقتال وجراح وآلام. الجهاد في الإسلام ذروة سنامه، عبادة من أعلى العبادات فيه. ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لأجل الشهرة فإلى النار، ومن قاتل لأجل الدنيا فإلى النار، والعياذ بالله تعالى. فاصل قصير ونواصل بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ذكرنا قبل الفاصل هذه الآيات الكريمة المبتدأة بهذا النداء الرباني، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. هذه العوامل التي ذكرها الله تبارك وتعالى للنصر، إذا أراد المسلمون أن ينتصروا على عدوهم فعليهم أن يأخذوا بهذه الأسباب، أسباب النصر. أولها الثبات ورباطة الجيش وثبات القلب على الإيمان وعلى طاعة الرحمن، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا. اذكروا الله كثيرا ليس ذكرا قليلا. فالله تعالى ذكر هذه الخصلة عن المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا، أما المؤمنون فإنهم يذكرون الله كثيرا بالتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير، ولو أذن لأحد أن يترك ذكر الله عز وجل لأذن للمجاهد أن يترك ذكر الله، لكن الله تبارك وتعالى يوصي المجاهدين في سبيله بأن يذكروه كثيرا، فكيف إذا كان الإنسان بغير هذا الحال؟ وجاء في الحديث القدسي يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو يناجز قرنا، يعني وهو يقاتل عدو ومن يقارنه في القوة وفي البأس، هذا العبد الذي لم يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى حتى في حال المسايفة حتى في حال المقاتلة دليل على حبه لربه وملازمته لذكره وعدم غفلته عنه. وقال أيضا بعض السلف إن الله تعالى قال لزكريا: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا، مع أنه منع من الكلام لكن لم يمنع من ذكر الله عز وجل. فالإنسان المؤمن المحب لربه لا يمكن أن يترك ذكر الله ولا أن يعيش بغير ذكر الله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بذكر الله تحيا القلوب وتقوى. ففي هذا الموضع يأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يذكروه، وقال بعض السلف يرفعون أصواتهم بالتكبير عند بدء الالتحام والقتال، وبعد ذلك يكون الذكر سرا بينه وبين نفسه. هذه الخصلة الثانية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها المجاهدين، ثم ذكرهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة قائدهم، لأنه لا قتال ولا جهاد إلا بإمارة، فالخروج إلى الجهاد لا يكون إلا بإذن الأمير وبإذن الإمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. وطاعة الأمير من طاعة الله ورسوله، فالإنسان إذا أطاع الله وأطاع الرسول أطاع أميره في الجهاد وأطاع وليه الذي يدبر أمره في القتال، كما أمر الله عز وجل في هذه الآية. ثم أمر الله سبحانه وتعالى بترك التنازع والاختلاف على الأمراء، بترك التنازع والاختلاف بين الأقران، لأن هذا مدعاة للفشل وتشتت الجهود وذهاب الريح والقوة. ثم أمر سبحانه بالصبر على مواصلة القتال، ولو كان في ذلك عسرا وشدة تكرهها النفوس، لكن اعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. فهذا من مواقع أو مواطن البأس والشدة التي يتطلب فيها الصبر، أن يصبر الإنسان نفسه حتى ينال الفوز وحتى ينال النصر من عند الله عز وجل، خصوصا إذا علم بأن الله عز وجل مع الصابرين. واصبروا إن الله مع الصابرين. ثم ذكرهم بالإخلاص لله تبارك وتعالى في جهادهم، وقال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا. فقريش خرجت لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وهم في حال أشر وبطر، هم علموا أن القافلة نجت، لكن قالوا لا والله لا نرجع حتى نأتي بدرا وننحر الجزر، نذبح الإبل وتعزف القيام ويعلم العرب بصنيعنا هذا. فجعلهم الله تبارك وتعالى عبرة لكل من يعتبر، فهزمهم شر هزيمة وحصل النصر والظفر للمؤمنين للمخلصين للمطيعين لربهم سبحانه وتعالى. فلنتذكر يا عباد الله الإخلاص في الأعمال كلها، وإن منع الإنسان من الجهاد بالسيف فإن ميادين الجهاد بالدعوة إلى الله عز وجل مفتوحة، فليتذكر هذه العوامل التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات الكريمة من طاعته وطاعة رسوله والصبر والإخلاص وذكر الله عز وجل وجمع الكلمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد على أعداء الله وعلى المخالفين لدين الله من أهل الأهواء وأهل البدع والمنافقين والإباحيين والملحدين. فهذا كله يحتاج إلى هذه الأسباب التي ذكرها الله تبارك وتعالى في جهاد أعداء الله سبحانه وتعالى. بل إن العيش في سبيل الله عز وجل أعظم من الموت في سبيل الله في ساعة، فالذي يعيش مجاهدا عمرا طويلا وهو يأمر وينهى ويدعو إلى الله، يأمر الناس بالإيمان، يدعوهم إلى طاعة الرحمن، يحذرهم من معصيته، يخوفهم من عقوبته، يذكرهم بالله وبأوامر الله وبالقيام بفرائضه والحذر من محرماته أو محارمه، فهذا مجاهد في سبيل الله، قد قام من الجهاد بشيء عظيم. بل كما قال الإمام ابن القيم إن جهاد الكلمة أعظم من جهاد اليد والسنان، جهاد اللسان أعظم عند الله عز وجل من جهاد السنان، وذلك أن جهاد اللسان هو جهاد جميع النبيين والمرسلين. فالله تعالى أمرهم بأن يبلغوا دينه وأن يبلغوا كلامه ووحيه وأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر، وأما الأنبياء الذين أمروا بالقتال فقلة، أمر بالقتال موسى عليه الصلاة والسلام، وأمر بالقتال بعض أنبياء بني إسرائيل، وأمر بالقتال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأيضا شيء آخر، أن الجهاد بالكلمة والجهاد بالقرآن لا يتقنه كل أحد، إنما هو جهاد العلماء وجهاد الخاصة، وأما جهاد العامة فجهاد السيف والسنان. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم جميعا أجر الجهاد في سبيله، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.